وهي حرب أساسية وسيادية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، كيف ستنتهي برأيك؟
شوف، الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن حقها في التخصيم. أي تسوية لا تتضمن هذا الحق فهي ساقطة حكما. لذلك أي تسوية سيكون لها معالمها في المنطقة. لا أتحدث الآن لا عن سقوط النظام في الجمهورية الإسلامية، ولا أتحدث عن زوال الكيان خلال الأسابيع المقبلة، لنكن واقعيين. ولكن التسوية مفادها، هناك حقوق لإيران يجب أن تحصل عليها، وهناك شروط لإيران تتعلق ببعض ما جرى في المنطقة أو ما عربد به نتنياهو في المنطقة، وعلى رأسها ما جرى في سوريا سيكون التغيير.
وبغير ذلك لن تنتهي هذه الحرب
أبدا.
شكرا لك الدكتور حسن الأشمر، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية. كما نشكر أيضا من عمان الدكتور عمر الحامد الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك، شكرا لكم، السلام عليكم.
داریم زندگی میکنیم، خیلی من قبلش میترسیدم، قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسم اینا قرار ترور بشه، من خیلی متشکرم چیکار کنم. ما هم عادی زندگی میکنیم دیگه، تقریبا هم سن و سالمون و کارامون گذشته دیگه، ببین دست دیگران و جوان ها دارن کار میکنن، ما بیشتر میگیم پلو شما حرف میزنیم.
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله من استديوهاتنا في طهران، ونتابع معكم التغطية المستمرة بعد أن انتقلنا من استديوهاتنا في بيروت والزملاء في بيروت. نتابع هذه التغطية وآخر التطورات والمستجدات الحاصلة، وبعد أن كانت وجهت إيران بعشرات الصواريخ بل مئات ربما وصلت إلى حيفا وتل أبيب وعدد من المدن، وكنا في تغطيتنا السابقة رصدنا وصول هذه الصواريخ واستهدافها لعدد من المناطق والنقاط، رغم يعني أن الكاميرات لم تكن موجودة في كل الجغرافيا في فلسطين المحتلة، ولكن ما استطعنا رصده وننتظر الباقي دوما عندما يأتي من عبر السوشيال ميديا وعبر شهود عيان، رغم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وباعترافه وبطلب منه ومن جبهته الداخلية الإعلامية طلب من سكان فلسطين المحتلة وتحديدا المستوطنين أقصد، طلب منهم عدم التصوير وعدم إرسال الصور ويعني تحميل هذه الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كان له طلب من أصحاب المحال أو المولات أو المراكز التجارية التي تحمل كاميرات وتحوي كاميرات على أبوابها وعلى شرفاتها المطلة ربما في الأبراج أيضا المطلة على بعض النقاط الحساسة من مراكز حيوية وتجارية وأيضا ربما مراكز عسكرية، عدم نسخ هذه الفيديوهات وعدم التواصل، وطلب أيضا من المسؤولين وخصوصا الوزراء والمدراء المدنيين بعدم إدلاء بأي تصريح يتعلق بالضربات الإيرانية على فلسطين المحتلة أو على كيان الاحتلال الإسرائيلي. طبعا كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم في ضربات اليوم وفي استهدافها اليوم للعاصمة الإيرانية طهران استهدف مناطق سكنية ومدنية، وأهمها يعني كان في ميدون ولي عصر والشوارع المحيطة به، ولمن يعرف طهران وهذا الميدون ميدون ولي عصر من أقدم الميادين وأكثرها اكتظاظا يعني بسبب الحركة والشهرة، ويعني وسط المدينة كما يقال تم استهدافها من قبل كيان الاحتلال، ويستعمل ترويجه الإعلامي بأن إيران استهدفت مناطق سكنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأهم تهديد أطلقه نتنياهو خلال زيارته طبعا هو وباقي المسؤولين إلى بعض الأبنية أو الأماكن المهدومة بأنه سنرد على اعتداء إيران على المناطق السكنية، وكأنه يسعى إلى تحويل وتحميل إيران هذا الذنب، ويعني تحويل المعركة كلها بصيغة المدنيين والتعامل مع المدنيين. طيب التفاصيل أكثر ينضم إلينا زميل فارس الصرفندي وهو معي من رام الله. فارس، بداية إن كنت تسمعني، بداية مرحبا بك. كيف نقرأ المشهد حتى هذه اللحظة في اليوم الثالث من تبادل الضربات واستهداف نقاط معينة يعني الصدمة الكبيرة صراحة فارس لكيان الاحتلال الإسرائيلي من حجم هذه الصواريخ وقدرة على إيصالها والاستهدافات الدقيقة للأبنية وغيرها من النقاط التي لم تكشف كلها، ولكن بعضها يعني كما يقال بدأ بالانكشاف. هو يعتم على يستخدم صيغة استهداف عدد من الأبنية، في أيام قادمة تكشف مثلا وايدمن أو مركز وايدمن للبحوث العلمية والاستراتيجية والخبرات الكيميائية التي تخدم الجيش الإسرائيلي قصف هذا المبنى، في الأمس استخدمت صيغة مبنى، اليوم كشف هذا المبنى. تفضل.
يعني حتى نكون بقراءة لكل ما هو يتعلق بالكيان الإسرائيلي، دعنا نبدأ أولا بقراءة لمشهد الانفجارات التي شهدتها مناطق بيت يام، حيفا وشون السيون. في تل أبيب يعتقدون أن حجم الدمار الذي شاهدوه ما كان متوقعا، لأنه كانوا يعتقدون أن هناك قدرة لدفاعاتهم الجوية في اعتراض الصواريخ الإيرانية، علما أن الاحتلال الإسرائيلي لديه ثلاث أنظمة دفاع جوي، نظامين يعتبران إسرائيل يعني صناعة إسرائيلية أو ابتكار إسرائيلي، والنظام الثالث هو نظام أمريكي. النظامين الإسرائيليين هما مقلاع داود والقبة الحديدية، والنظام الثالث والذي يعني تم تزويد كيان الاحتلال به هو نظام ثاد الإسرائيلي الأمريكي.
صحيح.
الآن كانوا يعتقدون أن هذه الأنظمة الثلاث قادرة على أن تمنع سقوط أي صاروخ قادم سواء من الجمهورية الإسلامية أو من أي منطقة من مناطق المحيط، لكن كان هناك صدمة خاصة في اليوم الثاني، يعني يوم أمس، بعد أن سقطت مجموعة من الصواريخ في منطقة بيت يام وشهدت المنطقة انفجارات ودمار كبير وسقوط عدد من القتلى. كل هذا الأمر أدى إلى أن يتحول المشهد إلى مشهد رعب بالنسبة للاحتلال. هذا أولا. ثانيا، هناك ثقة إسرائيلية بالولايات المتحدة وثقة بالشارع من الشارع الإسرائيلي بالولايات المتحدة تصل حد، أنا باعتقادي حد ثقة الابن بأمه أو الابن بأبيه. يعني هم يعتقدون في الكيان الإسرائيلي، وهنا أتحدث عن الشارع الإسرائيلي. يعني لأن الشارع الإسرائيلي هو الأساس. طاهر، الشارع الإسرائيلي لديه قناعة بأنه بدون الولايات المتحدة لن يبقى على الأرض الفلسطينية ليوم واحد.
صحيح.
لذلك دائما يشعرون أن الولايات المتحدة هي التي تقف بجانبهم، دائما يشعرون أن الولايات المتحدة هي التي تشكل لهم الغطاء والحماية، والدليل أنه بعد 7 أكتوبر جيء ببارجتين أمريكيتين ووضعتا في مياه البحر المتوسط. الأمر الأهم أنا باعتقادي هو أن بنيامين نتنياهو في كل الكلمات التي خرج بها، سواء كلمات موجهة للشارع الإسرائيلي أو كلمات صدرت عنه في لقاء مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال في تقصد في كل كلمة أن يعيد ويكرر أن الولايات المتحدة موجودة معنا في هذه الحرب. الولايات المتحدة تقف إلى جانبنا، الولايات المتحدة تزودنا، الولايات المتحدة تقوم بإرسال الأسلحة. هذا لأنه يعرف تماما أن الإسرائيلي يثق بالولايات المتحدة ثقة تجعل إذا ما تحدثت الولايات المتحدة عكس ما يتحدث السياسي الإسرائيلي، فالجمهور الإسرائيلي يصدق الولايات المتحدة ولا يصدق السياسي الإسرائيلي. إذن نحن أمام مشهد يجب أن نقرأ هذه الحرب التي تشن اليوم على إيران لم تشن بدون قرار واضح من الولايات المتحدة، وكل ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما قبل هذه أو هذا العدوان الإسرائيلي كله كان عبارة عن عمليات تمويه الهدف منها الوصول إلى الضربة الاستباقية، لأنه تحذيرات دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو بأن لا يغامر وأن لا يذهب إلى معركة مع إيران وأن هناك مفاوضات كلها كانت عبارة عن عملية تمويه. أيضا اليوم يتحدثون على أن مجموعة كبيرة من الطائرات الأمريكية، طائرات الشحن الأمريكية، وصلت بالفعل إلى المطارات الإسرائيلية وهي تحمل معدات وتحمل عتاد وتحمل صواريخ وتحمل يعني مواد قتالية لتهيئة أو لدعم الجيش الإسرائيلي فيما يقوم به. الأمر الأهم هو الآن الذي يجعل الكثيرين يتساءلون، هل فعلا الطائرات التي تسير وتطلق يعني الصواريخ نحو أهداف في داخل الجمهورية الإسلامية، هل هي حقا فقط طائرات إسرائيلية أم أن هناك يعني مشاركة حقيقية من الولايات المتحدة ويمكن أيضا من بريطانيا؟ لكن انتبه أن الولايات المتحدة حتى اللحظة تحاول أن لا تكون بمظهر المشارك الرئيس في هذه المعركة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تعتقد بأنه في لحظة من اللحظات يجب أن تتدخل وأن تقوم بعملية فصل، وهذه العملية تحتاج إلى دور الوسيط وليس دور يعني المشارك. فلذلك الكثيرون يرون أن القرار الإسرائيلي في هذه الحرب بدأ بموافقة أمريكية أو بدعم أمريكي وسينتهي بقرار صادر من البيت الأبيض. أما إسرائيل نفسها فهي غير قادرة على أن تتحمل الحرب الطويلة. اليوم نحن نتحدث عن اليوم الثالث. انتبه أنه في اليوم الثالث بدأت الأقلام الإسرائيلية تنقلب بالحديث عن هذه الحرب. يعني على سبيل المثال الصحفي بن كاسبت، وهو صحفي إسرائيلي يكتب في صحيفة معاريف، قال لقد نجحنا في الضربة الأولى والآن لا يوجد نجاحها. عموس هرئيل أحد أهم المحللين العسكريين قال لن نستطيع أن نقضي على البرنامج النووي الإيراني وسنضطر إلى أن نعود من خلال الولايات المتحدة إلى المفاوضات. حتى أن الاحتلال الإسرائيلي طاهر، أو حتى مسؤولين الاحتلال الإسرائيلي الذين رفعوا السقف مع النشوة الأولى، لأنه في أول ساعات الضربة انتشوا بأنه تم القضاء على الهيئة العسكرية للجمهورية الإسلامية، يعني الجنرال سلامي، على العلماء وما إلى ذلك. كانوا يظنون أنه الآن بات رفع السقف، فباتوا لا يتحدثون فقط عن ضرب البرنامج النووي أو تأخير البرنامج النووي، لا، بدأوا يتحدثون عن شيء أكبر. بدأوا يتحدثون عن ضرورة أن تفكك إيران أسلحتها الباليستية، ثم انتقلوا ورفعوا السقف وبدأوا يتحدثون عن تغيير النظام الإيراني.
صحيح.
الآن عندما وجدوا بأن الموضوع مش بهالسهولة، وجدوا أنه إيران لديها القوة أن تقصف وأن تصيب، وحتى كل المحاولات وكل الأنظمة الدفاعية لم تمنع هذه الصواريخ من أن تصيب قلب تل أبيب وأن تصيب قلب بيت يام وأن تصيب حيفا وأن تصل إلى منزل بنيامين نتنياهو نفسه، انخفضت السقف الإسرائيلي. الآن عادوا ليتحدثوا أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من أن تمتلك السلاح النووي، على الرغم من أنه إيران أعلنت غير مرة وعلى مدار الأعوام الماضية أن هناك فتوى للمرجع الأعلى للثورة الإسلامية سيد علي خامنئي بحرمة تصنيع السلاح النووي، ورغم ذلك يصرون
بالفعل
عليه.
بالفعل
أخيرا وآخر كلمة أنهي بها وهي كلمة مهمة جدا. كان هناك أيضا طاهر رهان كبير في داخل الكيان الإسرائيلي على أن يعني يحدث هناك فوضى داخل الجمهورية الإسلامية وأن تتحول هذه الفوضى إلى احتراب داخلي إيراني يؤدي إلى أن يعني تحدث انقلابات وتحدث يعني وأن ينتهي النظام الإيراني، هكذا كانوا يقولون. لكن كانت المفاجأة بالنسبة لهم، وهذه أيضا من الأسباب التي جعلتهم يخفضون من سقف هذه العملية، أنه وجدوا أن الشارع الإيراني التف حول قيادته، وأن الشارع الإيراني تحول إلى شارع متماسك.
صحيح.
لأنه هذا الشارع حتى لو كان هناك معارضة دائما طاهر، حتى لو كان هناك معارضة، عندما يصبح الخطر خطر على أمة،
صحيح،
ممنوع على المعارضة وغير المعارضة أن يتحدث.
صحيح فارس،
تتكافل الأمور. لذلك هذه إحدى، أنا باعتقادي هذه إحدى الصفعات التي وجهت للكيان الإسرائيلي، أنه الشارع الإيراني تكاتف والتف وخرجت. صحيح. التظاهرات ليس ضد النظام، وإنما خرجت التظاهرات تطالب بالانتقام لدماء الشهداء الذين سقطوا ب يعني أسلحة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم بالتأكيد فارس، وتأكيدا على كلامك، أنا دائما أكرر وأعيد هذه الصياغة بأنه على مواقع التواصل الاجتماعي الشباب الإيراني أغلب الصياغات بكتاباتهم تقول إذا كان خلاف بيني وبين مثلا بيني وبين الحكومة ضمن شيء معين أو نقطة خلافية معينة فأنا أحلها داخليا ولا يشرفني ولا أسمح للكيان أو لما صرح به نتنياهو تحديدا بأنه هذا المخلص العظيم وما إلى ذلك. طبعا سوف أعود إليك زميل فارس الصرفندي، أنتقل إلى الأستاذ علي فوزي المحلل السياسي وهو معي من العاصمة المصرية القاهرة. أستاذ علي بداية مرحبا بك حياك الله. من حيث انتهينا، يعني أصبح من الواضح كما يقال تباعا تكشف الوقائع والحقائق، يعني ما أقصده هنا هو سقف المطالبات الإسرائيلية تبدأ، ومعلوم يعني معلوم على الكيان الإسرائيلي بأنه يضخم الأمر إعلاميا، ينتقل إلى خطوة أقل منها ثم ينتقل إلى خطوة مختلفة تماما تلهي العالم بحجم التضخيم في المرحلة الأولى وينفذ ما يرغب. هكذا فعل في غزة وفعل في جنوب لبنان وأغلب حروبه، هكذا افتعل أنه هو المظلوم، هو المدمر، هو المهاجم، هو في خطر، هو الذي يتعرض إلى حرب وجودية ثم ينتقل إلى مآرب أخرى. وفي هذه الحرب التي فرضها أو التي بدأ بها يقول النووي والنووي والسلاح النووي الإيراني، ثم يعني يقول بعد ذلك هو والأمريكي طبعا أنه البرنامج الصاروخي الإيراني ومن بعدها الأسلحة المتنوعة الإيرانية، وكأنهم يريدون فتح باب إلى يعني تجريد إيران من كافة سلاحها وإجبارها أيضا على الدخول في المفاوضات تحت هذا السقف. ولكن الصدمة كانت كبيرة صراحة كما تفضل الزميل فارس الصرفندي، أنت كيف تصف المشهد؟ تفضل.
أولا مساء الخير على حضرتك أستاذ طاهر وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين. طبعا أولا الاحتلال الإسرائيلي أولا قام بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية إيران. هذا الاعتداء طبعا حصل على الدول أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل كما أشار أستاذ فارس أنه لا تستطيع تتحرك إلا عندما تعطي الولايات المتحدة الدور الأخضر إليها. ولكن طبعا المعروف عن الاحتلال الإسرائيلي أنه دائما يقول أنه صاحب المظلومية، أنه هو الدولة المظلومة وأنه هو الذي يريد القضاء عليهم، إيران تريد القضاء عليهم، حزب الله يريد القضاء عليهم، حماس تريد القضاء عليهم، كل المنطقة العربية تريد القضاء على إسرائيل. وهذا الأمر طبعا من أجل أنه يبعث أو يحصل على دعم غربي بشكل كبير. طبعا الاحتلال الإسرائيلي صدر خلال الأيام القليلة الماضية أنه عندما قام بالهجوم على إيران أنه يريد تدمير المفاعل النووي أو السلاح النووي الإيراني، لأنه يرى أنه يهدد إسرائيل وأنه ذلك سوف يقضي على الدولة الإسرائيلية. فكل ذلك ما يحاول تصديره الاحتلال الإسرائيلي. وهذا طبعا لو احنا شفنا من خلال التصريحات الماضية أن بريطانيا وفرنسا وأيدوا ما فعلته إيران وأنه سوف تقدم الدعم اللازم إذا طلبت إيران، وهذا ما أعلنته بريطانيا أنه سوف تقوم بإرسال بعض السفن الحربية الخاصة بها من أجل حماية مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وأيضا دعم حلفائها. كل ذلك يدل على أن إسرائيل نجحت خلال الساعات الماضية طبعا أنها يعني زي ما قلت كده جذب الشأن الغربي من أجل دخول في تلك الحرب الكبيرة. ولكن لم التي لم تتوقعه إيران وإسرائيل ما تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو ما أعلنته طبعا خلال الساعات الماضية كل من باكستان عندما أعلنت أنها تقدم كل الدعم إلى الجمهورية الإسلامية إيران وأنها تقف معها في هذه الحرب، وأيضا ما أعلنته كل من المملكة العربية السعودية وأدانت ما فعلته إسرائيل وأنه ليس من حق إسرائيل أن تهاجم إيران لأن إيران دولة شقيقة وأخت للعالم الإسلامي، وهذا ما أكدته مصر. ولكن الشيء الكبير أن الصين أعلنت الدعم الأساسي إلى إيران، كل ذلك أدى إلى تراجع أحلام نتنياهو. نتنياهو الذي يخرج دائما يقول أنه سوف يقضي على إيران، وأن أول خطاب لنتنياهو بعد الضربة المباشرة أنه قال إلى الشعب الإيراني أخرج على هذا النظام كما شرط الثالث، ولكن الشعب الإيراني كان أكثر وعيا عندما وقف مع الحكومة الإيرانية في هذا المأزق. ولكن الآن إيران أصبحت هي كما نقول أيقونة الشرق الأوسط عندما ردت على إسرائيل ردة قوية وأثبتت أن ما تقول إسرائيل من أنها تملك أكبر منظومة دفاع جوي في العالم أثبتت أنها لا تستطيع التصدي إلى التواريخ الإيرانية. كل ذلك جعلت إسرائيل تعود إلى الوراء وجعل ما يعني طبعا المتحدث أو نقول أنه الرئيس الأمريكي أنه يجب على إسرائيل وإيران الجلوس إلى المفاوضات وأن الولايات المتحدة سوف تتواصل مع الاثنين من أجل الوصول إلى اتفاقيات. اليوم كما فعل كما حدث في الهند وباكستان ترامب قبل هذا التصنيف أيضا يقول أن الولايات المتحدة غير متورطة بما فعلته إسرائيل في إيران، لذلك حاول ترامب أنه يصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية إيران في المفاعل النووي أو القنبلة النووية الإيرانية.
نعم نعم أستاذ علي، سوف أعود إليك أنت خلال الزميل فارس الصرفتي. فارس، برأيك ومن خلال القراءة والمتابعة، ولا أقصد القراءة الصحفية لكن بمجمل الأمور، يعني ما تحدثت به وصرحت به الولايات المتحدة، كذلك يعني الصين بين قوسين على ما يبدو هناك بعض الأمور تحدث، إضافة إلى الجيران أو الدول الجوار الإقليمية لي إيران، هل ترى بأنه ونعلم إضافة إلى كل ما قلته قبل قليل، نعلم أنه عندما تذهب إسرائيل في مأزق دائما يوجد من ينتشل إسرائيل في كل حروبها القصيرة والطويلة، أو بالأحرى يعني ما يسمى بين قوسين الطويلة لأنها لم تخط حروب طويلة، ولكن دائما هناك لحظة انتشال تعتمد عليها إسرائيل من الأمريكي من الفرنسي من البريطاني من أي طرف كان. الآن السيناريو هل يختلف فعلا؟ هل من ضغوط تفرض على إيران وإيران لم تقبل ولن تقبل الضغوط؟ إذا ما الحل الذي يطمح إليه الإسرائيلي؟
يعني الإسرائيلي لا يطمح إلى حل، بمعنى الحل بقدر ما يطمح بنيامين نتنياهو أن يعود إلى الإسرائيليين ويقول لهم بأنه إيران خضعت للإملاءات الأمريكية ونحن عبر يعني هذا العدوان استطعنا.
طيب إن لم يصل إلى أو إن لم يصل إلى هذه النقطة، يعني أنا أفهم هذه النقطة، إن لم يصل برأيك أين نتنياهو أو إسرائيل بالعموم؟
لا، إذا لم يصل إلى هذه النقطة يقول بنيامين نتنياهو قد انتهى سياسيا وأدخل الكيان الإسرائيلي في مغامرة جديدة كانت نهايتها فقط على مستوى الدمار. حتى الآن نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليار شيكل هو فقط الدمار في البنى التحتية التي يعني أصابتها الصواريخ الإيرانية. نحن لا نعرف كم ستستمر هذه الحرب، أسبوع أسبوعين شهر شهران، أنا لا باعتقادي أن إيران لن تتوقف فدام الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالعدوان، إيران ستستمر بالرد على هذا العدوان. على كل حال يعني هذا أيضا كان موقف واضح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قالت بأنه يعني العدوان انتهى زمن الصبر الاستراتيجي والآن العدوان يقابل رد، يعني لن يكون هناك كما قلنا سياسة ضبط النفس. لذلك نتنياهو الآن دخل المغامرة الكبرى أنا باعتقادي، يعني نتنياهو عندما دخل إلى قطاع غزة أو إلى الحرب على قطاع غزة طاهر كان لديه رؤية أن ينهي حركة حماس وأن يسيطر على القطاع وأن يعود إلى الإسرائيليين بعد 3 أو 4 أشهر، وقد أعاد الأسرى الإسرائيليين، وقد استطاع أن ينهي حركة حماس، واستطاع أن يعني يغير من الجغرافيا و يعني الجغرافيا والسياسة في قطاع غزة، لكن تورط في القطاع ونصعه الكثيرون. يعني أمثال الجنرال إسحاق بريك الذي قال له في البدايات، قال له لا تدخل بري إلى قطاع غزة، ستغرق في مستنقع قطاع غزة، طبعا لأنه كان يعتقد أنه قادر على أن ينهي هذه الأزمة ويعود إلى الجمهور الإسرائيلي منتصرا. فقد كل الانتصارات ولم يستطع أن يعد ولا أي أسير، ولم يستطع أن ينهي حركة حماس في قطاع غزة، وظلت الحركة حتى اليوم هناك قنص لمجموعة من جنود الاحتلال في قطاع غزة. طيب اليوم يذهب إلى طهران أو إلى إيران وهو يظن أنه قادر على أن يجبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الولايات المتحدة ومن خلال الضغط الدولي على أن تتنازل عن برنامجها النووي، أو على الأقل أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتخصيب خارج الأراضي الإيرانية. الآن إذا ما أصرت إيران على أنه لن يكون هناك تنازل عن البرنامج النووي لأنه هذا جزء من السيادة الإيرانية، وأنه لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية، هنا يكون بنيامين نتنياهو قد دخل إلى أزمة جديدة عنوانها أنك ذهبت إلى مغامرة أخرى في إيران. صدقني طاهر، كل الذين صفقوا لبنيامين نتنياهو في الساعات الأولى من العدوان جميعهم سيتحولون إلى يعني منتقدين وإلى مهاجمين لبنيامين نتنياهو. هذه طبيعة المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي في أحد طبعا، وهذا نتيجة لأنه هو مجتمع غير متناسق بنهاية المطاف. هذا مجتمع من مكونات جاءت من كل أنحاء العالم، يعني أعراق مختلفة ولغات مختلفة وأفكار مختلفة، لذلك لا يوجد هناك أي نوع من الائتلاف في داخل هذا الكيان. لذلك كل يوم مزاج الكيان الإسرائيلي ينقلب يوميا. لذلك كما قلت لك، إذا لم تحقق أو يحقق بنيامين نتنياهو ما يريد، يعني كما يقولون سيضطر إلى أو سيجد نفسه يعني ليس فقط خارج يعني خارج اللعبة السياسية، لكن سيجد نفسه يجلس في محكمة يحاكم عبتهم الفساد، يحاكم بالإخفاقات بالسابع من أكتوبر، ويحاكم وأعتقد ذلك بإخفاقه في الحرب على إيران.
طبعا أنا سألت هذا السؤال فارس، وأنت يعني تعلم بأنه يوم أمس كان هناك تصريحات إيرانية خرجت بأن يعني إسرائيل بدأت هذه الحرب، رغم الذهاب الإيراني إلى أقصى الحدود في موضوع التفاوض والجلوس إلى طاولة الحوار، وكل الخيارات التي يعني طرحت على الجانب الإيراني كان جاهزا لها ضمن العقل والمنطق والتي تلبي يعني كرامة الشعب الإيراني. وفي المقابل يعني كان هناك تصريحات إيرانية أنه نتنياهو بدأ هذه الحرب الرعناء، يعني وهذه الحرب ستنتهي يعني عندما نرغب أو نحن، بالإضافة إلى موضوع أنه يعني من ضمن الخيارات النهاية هكذا يفهم من خلال القراءة والتحاليل إنهاء حكومة نتنياهو ويعني نتنياهو شخصيا وحكومته السياسية. سوف نعود للحديث عن هذا الموضوع. أعود إليك أستاذ علي الفوزي المحلل السياسي معي من القاهرة. كيف نقرأ عربيا صراحة يعني الجانب العربي الذي قسم منه تخوف من تبعات هذه الحرب، أنا أسميها، قسم آخر يعلم ماهية الكيان الإسرائيلي ويقف بمنحة يعني بين المؤيد لهذه الضربات للكيان الإسرائيلي، والكل يرغب بأن تتلقى إسرائيل يعني نوع من التهذيب دعنا نسميها، والقسم الآخر يقف متفرج لا يعني لا يمينا ولا يسارا ولا حتى رماديا. ولكن الشارع العربي كيف تصف هذا المشهد؟ تفضل.
أولا حضرتك بالنسبة للشأن العربي هناك تأييد كبير من الشأن من الدول العربية إلى الإخفاق. يعني احنا اليوم الأول خرجت القاهرة وأعلنت أن تدين إسرائيل بما فعلت وأنها تقف مع الشعب الإيراني وتقف مع الحكومة الإيرانية.
صحيح.
كما تخرج السعودية وتعلن ذلك معناها أن يعتبر أكبر قوتين في منطقة الشرق الأوسط وعربيا هي المملكة العربية السعودية والقاهرة أعلنوا تأييد الإيران. المقصود ببعض الدول الأخرى التي تتخوف من أن عندما تتساقط هذه التواريخ تسقط في دولتها كما حدث خلال ساعات في لبنان عندما سقطت بعض يعني التواريخ التي تم تصدها أو المسيرات وقعت في بعض البلدان في لبنان. كل من الدول التي تخشى هذا الأمر فقط، ولكن الجميع بنسبة الدول العربية النسبة الأكبر منها.
نعم تفضل. يبدو يبدو اتصال انقطع مع الأستاذ علي الفوزي المحلل السياسي من القاهرة طبعا بسبب الإنترنت. تفضل إن كنت تسمعني. تفضل أستاذ علي الفوزي أنت معي. طيب أنتقل وأعود إليك زميل فارس السرفندي. طبعا في العواجل التي تأتي تتحدث عن ضحايا طبعا من كلا الأطرافين، يعني عندما تحدث الإعلام الإيراني والإعلام العبري يتحدث عن النتائج، ولكن يعني دائما فارس أنا أعيد وأكرر بأنه مخفي أعظم. يعني فارس وأنت أدرى بموضوع التعامل الإعلامي والوسائل الإعلامية، يعني يوم أمس لا أتحدث عن اليوم الأول، أتحدث عن يوم أمس واليوم، بالفعل من خلال المراقبة تجد أنه كمية المعلومات للضربات الإسرائيلية، بمعنى كمية حجم يعني حجم هذه الضربات ونوعيتها وأماكن الاستهداف وماذا استهدفت إسرائيل وكيف ولماذا، يعني كلها جاهزة، كلها تطرح في وسائل الإعلام. أما الجانب الإيراني طبعا أنا لا أبحث عن السبب، ربما ليس بسبب القنوات الإعلامية، ولكن هناك تعتيم كبير في الداخل الإسرائيلي لا يعطي كم كبير من المعلومات لكي تطرح أيضا في المقابل في الوسيلة الإعلامية ذاتها أيا كانت. طبعا تطرح في يعني هنا هكذا حدث وفي الطرف الآخر هكذا حدث بالحد الأدنى من هذه العملية. تفضل.
أولا يعني كما يقولون في علم السياسة دائما هناك من يحاول أن يخرج بصيغة يعني المظلوم أو الضحية. تاريخ الكيان الإسرائيلي يعني طاهر، تاريخ الكيان الإسرائيلي أنه دائما ما خرج يعني هو يكون الجلاد ثم يلبس لباس الضحية. ودعني يعني أمر معك بشكل سريع جدا، يعني منذ العام 1948 أو قبل ذلك بعام كانت قد انتهت الحرب العالمية الثانية في العام 1945 وبدأ اليهود يعلنون أنهم ضحايا للنسامية الأوروبية، الأوروبيون يضطهدونهم، هتلر قام بحرقهم في أفران الغاز، وأنهم يبحثون عن وطن ويبحثون عن مكان يؤويهم وما إلى ذلك. الآن تكمن الفكرة. بعد ذلك كل التاريخ الإسرائيلي من العام 1948 في المجازر التي ارتكبوها في عملية تهجير الفلسطينيين، ثم المجازر التي ارتكبت في الخمسينيات، وثم العام 67 وحتى اليوم، وهم ما زالوا يحاولون أن يظهروا بمظهر الضحية. أكثر ما أضحكني قبل قليل هو نداء من يعني أو مقال لأحد الكتاب الإسرائيليين اليمنيين الذي يتهم إيران بأنها ترتكب مجازر إبادة بحق الإسرائيليين، ووضع صور للمساكن التي هدمت في بيت يام وفي يعني ريشون لسيون، وخرج ليقول بأنه يعني هذه المجازر ارتكبت بحق الإسرائيليين، دون أن يذكر أن إسرائيل هي التي بدأت الاعتداء،
ودون أن يذكر غزة بالتأكيد. يعني
طبعا طبعا وهذا ما أريد أنا
طبعا.
فبدأت أقرأ في المعلقين لديهم، يعني في الذين يعلقون على المقال، جميعهم حتى بعضهم إسرائيليين يساريين يقولون له يعني طب وين غزة يعني، يعني أنت يعني أنت ذكرت كل ماشي، أنت معتبر أنه إيران هي التي ترتكب مجازر رغم أنه أنت اللي بعد أنتوا اللي بديتوا بالاعتداء، لكن أين قطاع غزة وما يحدث في قطاع غزة؟ هذه هي الفكرة التي أريد أن أقولها، ما أريد أن أقوله بالضبط. طاهر، هؤلاء تعودوا أن يكونوا ضحية، وللأسف العالم المنافق
يصدقون هذه الرواية،
تعود أن يتعامل معهم بمنطق الضحية، وكأنه يعني هم لم يظلموا أحد وهم الذين يظلمون. لكن أنا بتقديري حتى لو كانت الأنظمة اليوم تتعامل معهم بنفاق، لكن الشعوب أصبحت أكثر وعيا في اتجاه ما يحدث. ولذلك أنا عندما أقرأ مثلا يعني كل هناك بعض الأصوات الشأن النشاز والشاذة في بعض الدول العربية التي حاولت يعني أن تضرب على الوتر الطائفي وإيران الشيعية وما إلى ذلك، لكن حقيقة أكثر من 95% من الشارع العربي يعتقد بأنه لا يمكن المساواة ما بين من يقتل شعب وبين من دعم وساند الشعب الفلسطيني. لذلك يعني الكل كان يكتب إما أن تكون مع إيران أو أنت مع إسرائيل، وهذه بحد ذاتها أنا باعتقادي جملة مهمة. إما أن تكون مع إيران لأنه الآن إيران كدولة إسلامية تقصف وفي حرب مع هذا الكيان، وإما
يعني صراحة فارس صراحة لنتحدث بهذا الموضوع وبهذه النقطة، نجحت إسرائيل وتحديدا إسرائيل، أتحدث عن العالم الغربي لأن العالم الغربي يعني يتبدل الرؤساء والبرلمان والقادة من ماكرون والذي قبله وكله، وهو كانوا على علاقات يعني مع إيران إن كانت هذه العلاقات مفتوحة تجارية غيرها، وحتى مثلا سياحة يعني المواطن الإيراني يستطيع أن يخرج ويعود، يا كلها بشكل طبيعي نتحدث مثل أي دولة. ولكن نتنياهو وتعامله مع إيران استطاعوا إيصال هذه الصورة، يعني بمعنى إما أن تكون مع إيران أو إما أن تكون مع إسرائيل. هذه النقطة هامة جدا، بمعنى يعني وفي المقابل أنت تلقائيا إن كنت مع هذا الطرف والذي هو صاحب حق أتحدث عن إيران فأنت معادل للسامية، هذا رقم واحد. ثانيا تريد إبادة إسرائيل بالمطلق وتدعم البرنامج النووي الإيراني بين خطوط عريضة لأنك تريد تدمير إسرائيل وربما المنطقة، وزرعوا فكرة الإسلامفوبيا وإيرانفوبيا. هل فعلا نجح أو نجحت إسرائيل؟ لا أريد أن أقول نتنياهو، الموضوع من أيام بيريز وقبل بيريز، موضوع الملف النووي الإيراني أو التخوف أو الإيرانوفوبيا، هل نجحت إسرائيل بإيصال هذه الصورة على مستوى العالم أتحدث هنا؟
بصراحة حتى لا نكون يعني نجافي الحقيقة طاهر، نعم إلى حد ما نجح، إلى حد ما أقول نجح، لأنه استطاعوا أن يمرروا فكرة معاداة السامية وأن إيران دولة تريد يعني أن تلقي بهم بالبحر وأن تدمرهم، وإيران تتعامل معهم كخلية سرطانية موجودة في جسم المنطقة، إلى حد ما نجح. ولكن أنا أقول بالمقابل نجاحهم هذا ليس نجاحا طويلا،
صحيح.
وأنا باعتقادي إيران إلى حد ما استطاعت أن تجابه هذه الدعاية الإسرائيلية بطريقة ذكية، وإن كانت يعني أنا لم
أصل دعني أعتذر عن المقاطعة، ولكن على ما يبدو دعني أتأكد من هذه الأخبار، على ما يبدو في حديث عن موجة ثانية، ريثما نتأكد من هذه الأخبار، موجة صواريخ ثانية تنطلق إلى أو تضرب تل أبيب. الجيش الإسرائيلي يقول أكملنا موجة واسعة من الغارات بهدف تقويض قدرات النظام الإيراني على إنتاج الأسلحة، هي ذات الرواية التي يستخدمها. أستاذ علي فوزي، طبعا نعتذر عن قطع الاتصال، لا نعلم من أي طرف، ولكن على كل حال أهلا بك مجددا. دعني أسأل، يعني التصريحات الإسرائيلية التي طبعا خرجت منذ الصباح اليوم وهي متتالية، بمعنى الجيش الإسرائيلي يقول أنه الموجة أو هذه الموجة من الاستهدافات لتقويض إيران وتقويض سلاح إيران إن كان الصاروخي وغيره، وتعطيل برامج إيران المتعددة النووية والصاروخية، وكذلك تدمير دفاعات الجوية، وبدأ بتصدير هذه الرواية منذ الصباح. يعني في ذات الوقت بعد الظهر كانت إيران تضرب تل أبيب وأرسال صواريخ، حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها نحن الآن على الهواء. يعني كفي المعادلة، كيف يفهم من 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 إسرائيل بأنها، وحتى في أحد التصريحات الكيان الإسرائيلي يقول أعدنا نعمل على إعادة إيران إلى عشرات السنين إلى الوراء أو عشر سنين، يعني كيف تقرأ ذلك؟ تفضل.
أولا يا فندم، إسرائيل بتحاول تصدير هذه الأكاذيب إلى الداخل الإسرائيلي وأيضا إلى حلفائها، ولكن إذا كانت إسرائيل متفوقة حقيقيا لن تذهب إلى المفاوضات. طبعا الولايات المتحدة تسعى من خلال الوسطاء للتوصل إلى مع إيران للعودة إلى المفاوضات مرة ثانية. النهاردة خلال الدقائق الماضية الوزير الخارجية أبلغ الوسطاء أنه لن يعود إلى المفاوضات إلا عندما يتم الرد على إسرائيل. إسرائيل الذي استهدفت القادة والعلماء الإيرانيين يجب الرد عليهم حتى تعلم ماذا فعلت إسرائيل في إيران. إيران سوف تستمر في تلك الحرب التي شنتها إسرائيل أولا، وأنها تحمي سيادتها ولن تعود إلى المفاوضات مرة ثانية إلا عندما ترجع إسرائيل وتندم على ما فعلته تجاه إيران، وأن إيران لن تقف مع تقف هذه الحرب، خصوصا أنها حاليا إيران طبعا في موقف دولي صحيح، وأنها هي الذي لم تشن حربا. فالأمم المتحدة أو الدول الغربية حتى الداعمة لإسرائيل لا تستطيع أن تدين إيران، ما فيش حاجة تقدر تدينها. فلذلك إيران سوف تستمر في هذه الحرب حتى ترد على إسرائيل في مقتل علمائها. وأيضا إيران نشرت من خلال وسائل الإعلام الإيرانية أنها تم تحديد بعض الشخصيات التي سوف يتم استهدافهم ردا على استشهاد القادة والعلماء خلال الأيام الأولى أو الضربة الأولى الإسرائيلية. أحب برضو أنوه للسؤال اللي تم القطاع الاقتصادي أثناؤه أن الدول العربية كما أشرت أنها يوجد دعم إيراني حقيقي، خصوصا أن إيران عادت أو إيران تم توطية العلاقات أو تقوية العلاقات بين الدول العربية خلال الفترة الماضية، وذلك شاهدناه عندما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراجي إلى القاهرة والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا يوجد زيارات متتالية بين حتى وصلت إلى وزير الدفاع السعودي للزيارة إلى طهران. كل ذلك يدل على أن هناك تماسك عربي وإسلامي مع إيران في هذه الحرب التي شنتها على إسرائيل، لأنها تعتبر حرب وجودية. حرب وجودية بالنسبة لإيران، أن إيران خصوصا أن إسرائيل تريد تدمير النظام الإيراني، تدمير إيران كاملة، ولكن إيران سوف ترد على نتنياهو وسوف تقضي على حكومة نتنياهو إذا استمرت هذه الحرب. لذلك يسعى نتنياهو وحكومته ومع الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات مع إيران، ولكن الموقف الإيراني ثبت أنه لن يعود إلى المفاوضات إلا عندما يتم تأديب إسرائيل على ما فعلت مع إيران.
طيب زميل فارس، أعود إليك. فارس، يعني كيف نقرأ ونترجم ونفهم أيضا موضوع، طبعا يعني قبل أن أسأل هذا السؤال، إسرائيل لها تاريخ حافل بموضوع الاغتيالات، أصلا نشأت على موضوع الاغتيالات وهي كما يقال يعني لها فن في هذا الموضوع. طيب الآن نحن أمام هذه الحرب التي قالت الأهداف هي تقويض برنامج إيران النووي وتقويض عمل إيران وسلاحها، يعني إرجاعها إلى الوراء كما يقال، ومحاولة أن نضع إسرائيل في بين قوسين في حالة من الأمان طويلة الأمد. لكن كيف يفهم اغتيال العلماء؟ اغتيال الضباط والقادة في المعارك مفهوم يفهم، دائما هناك رتب تتولى المناصب وتتوالى، ويعني يستلم أحد عن الآخر هذا المنصب أو هذا المكان أو هذا الفصيل. ولكن اغتيال العلماء، أولا هل يجوز يعني بالعلوم، أو دعنا نتحدث إنسانيا وأخلاقيا وبالعلوم العسكرية، يعني اغتيال العلماء هدف رئيسي لإيران، هدف أسمى، هدف يعني تطمح إليه؟ تفضل.
أولا اغتيال العلماء واغتيال أي مواطن ليس عسكري، وهي أصلا هو عمليات الاغتيال أصلا غير مبررة بالقانون الدولي على فكرة. يعني حتى اغتيال العسكريين غير مبرر، ما دام هناك لا يوجد حالة حرب غير مبرر أن تقوم باغتيال عسكري. يعني العسكري في حال وجود حرب يقتل في المعركة، يقتل في الميدان، وليس من خلال عملية اغتيال طبعا بدون وجود حرب. لكن عندما تتحدث عن الأخلاق، المشكلة أن هذا الاحتلال وهذا الجيش المحتل يسمي نفسه جيش أخلاقي. يعني المشكلة أنه تحاول أن تجد له أي تصرف أخلاقي فلا تجد، تحاول أن تجد له أي تصرف يجعلك يعني تقول والله لديهم بعض الأخلاق فلا تجد. يعني أنت ماذا تتوقع طاهر من جيش يقوم بإطلاق النار على صحفية مثل شيرين أبو عاقلة وهي في الميدان وهو يعرف من هي، ويطلق النار عليها ويقتلها أمام الكاميرات بدمبر؟
صحيح.
كيف تتوقع من جيش يعني يقوم بقتل امرأة أو يطلق كلابه على امرأة فلسطينية ويقوم تقوم الكلاب بنهشها أمام عدسات الكاميرا؟ المشكلة أنه كل هذا المشهد وكل هذه المشاهد يعني تجعلك تستغرب، يعني لماذا هذا الصمت؟ يعني ماذا هذا الصمت؟ طيب. يعني عمليات اغتيال
فارس، سوف نتابع هذه النقطة. الآن تصريح لوزير الخارجية الإيراني يقول سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة ورغم قدرة إيران ويعني الرسائل الإيرانية وصلت بالقدرة الصاروخية واستهدافها، ولكن تترك مجال ومساحة كبيرة للجانب الدبلوماسي، حتى أنه غدا سوف يكون هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني أو ربما وزير الخارجية الإيراني، بمعنى إرسال صورة أنه نحن يعني نعمل بكل طاقتنا، نحن كاملو الأركان وهناك مؤتمر صحفي ونتحدث ونهيئ أرضية للحوار الدبلوماسي. هل يفهم ذلك الغربي والإسرائيلي، وهل يعني يعمل على خلط الأوراق مجددا؟ تفضل.
السؤال لي
فارس. لا لا، دعني أنقل لكي لا أطيل أيضا على الضيوف وأقسم يعني أقسم هذا الموضوع بالتساوي. الأستاذ علي الفوزي طبعا. نعم، إن كنت سمعت السؤال لك، يعني وزير الخارجية الإيراني يقول تهيئة أرضية واضحة للعمل الدبلوماسي، وما إن طبعا أوقفت إسرائيل عدوانها واعتداءاتها ومخططاتها، العمل الدبلوماسي الإيراني يسير، يعني هو مميز صراحة في 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 كافة المجالات، ولكن في هذه الظروف كيف نقرأ هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني؟ تفضل.
أن إيران تريد الحل السلمي وتهدئة المنطقة في الشرق الأوسط، ولكن السؤال الأهم، هل إسرائيل ستقبل هذا العرض؟
صحيح.
أو هل إسرائيل ستقبل الدبلوماسية؟ لو عادت إسرائيل إلى المفاوضات خلال طبعا الدبلوماسية مرة ثانية سوف تسقط حكومة نتنياهو. لماذا بدأت الحرب؟ لماذا بدأ نتنياهو في هذه الحرب حتى يقول أنه استطاع تدمير البرنامج النووي الإيراني؟ السؤال الأهم لماذا إسرائيل تملك السلاح النووي، السلاح النووي أو البرنامج النووي، والدول العربية والدول الإسلامية لا تملك؟ ليه؟ صحيح. يعني إسرائيل لماذا تملك وأنها لم تدخل في المنظمة الدولية للطاقة النووية، وأنها لا تعترف ببعض الاتفاقيات الدولية طبعا عشان انتشار أسلحة نووية؟ لماذا كل ذلك؟ من يحمي أمريكا؟ من يحمي إسرائيل؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي الذي تجعل إسرائيل تفعل كل ذلك لأنها تعلم جيدا أن الولايات المتحدة سوف تدعم. ولكن السؤال، إذا عادت إسرائيل إلى المفاوضات يعني سقوط حكومة
أصلا إسرائيل. أستاذ علي، إسرائيل لا تسمح لأحد أن يطرح هذا السؤال أصلا عليها، يعني أنت في الشرق الأوسط لماذا تمتلكين السلاح ومن أول الدول التي امتلكت السلاح، ولا تسمح لأحد غيرك في المنطقة بامتلاكه؟ يعني يفهم التخوف لها، ولكن هي مستعدة أن تدمر دول من أجل أن لا تملك هذه الميزة، رغم أنه للبرنامج السلمي إيران تستخدم الطاقة النووية في المشافي، في العلاج، في تدوير آلات عملية صناعية. الآن نتنياهو يقول لفوكس نيوز، أستاذ علي كذلك الزميل فارس الصرفندي، صواريخ إيران البالستية يمكنها أن تصل إلى الولايات المتحدة إذا تم تطويرها قليلا. أعود إلى النقطة، يعني فارس طبعا أقول هذا وأنا أبتسم. يعني أنت أشرت قبل قليل في كل مؤتمر صحفي لنتنياهو أمريكا تساعدنا، أمريكا تقدم لنا، أمريكا تعطينا، أمريكا أمريكا أمريكا، واليوم يقول يعني الصواريخ ممكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. هو مصر على إشراك أمريكا، طبعا هي شريكة لكن مصر على يعني خلينا نقولها بالعامية فارس إلصاقة بشكل يعني لا رجع عنه ولا عودة عنه. تفضل.
لا هو يعني دائما ما كان يحاول في الموضوع الإيراني كما قلت أن يشرك الولايات المتحدة فيما يسمى بالإيرانوفوبيا، يعني أن يجعل المواطن الأمريكي يشعر وكأنه إيران تستعد لأن تضربه بصاروخ نووي، وهذا جزء من محاولة يعني التهويل ومحاولة البروباغندا التي استخدمها بنيامين نتنياهو. لكن أيضا وحتى على مستوى الشارع الإسرائيلي، على فكرة الشارع الإسرائيلي يعني نتيجة هو شارع غريب، بمعنى أنه هذا الشارع رغم أنه يعلم أنه مثلا لو قبل بمبادرة السلام العربية أو مبادرة التسوية العربية التي قبلتها كل الدول العربية وقبلتها الدول الإسلامية، لو قبل بهذه المبادرة لكان اليوم يقيم علاقات طبيعية مع أكثر من 52 دولة عربية وإسلامية. لو قبل هذا يعني الاحتلال بعلاقات طبيعية مع، أو لو قبل بأن ينهي احتلاله للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لكان اليوم يستطيع أن يتعامل مع كل العالم ولكان انتهى من هذه العزلة التي تصيبه. لكن المشكلة بالعقل الإسرائيلي، هذا العقل.
نعم فارس.
طاهر تسمعني؟
نعم نعم لا نسمعك. هذا العقل الذي يريد السيطرة، يعني مفهوم السيطرة. تفضل.
نعم عقل بالضبط، عقل إحلالي. يعني انظر، رغم أنه هذا اليمين القومي الذي جاء مع هذه الحكومة أولا أغرقهم في حرب يعني لها عامان تقترب من العامان، وهذه حرب جديدة مع إيران وخسائر وقتلى ودمار واقتصاد مشلول، ورغم ذلك حتى اللحظة ما زال هذا اليمين يحصل على يعني في استطلاعات الرأي يصل في بعض الأحيان إلى المساواة مع المعسكر الآخر رغم كل ما حدث طبعا، ورغم كل ما حدث، ورغم أن الإسرائيلي يعرف أنه هؤلاء اليمينيين أدخلوه في معركة كانت لو لم تحدث لكان اليوم هناك مفاوضات مع السعودية، وكانت السعودية ستنضم لاتفاقيات أبراهام، ورغم ذلك يختار هذا اليمين المتطرف. لماذا؟ فقط لأمر واحد، لأن العقل الصهيوني عقل يقوم أنه يستطيع أن يأخذ كل ما يريد بالقوة، وهو الآن يتعامل مع إيران بذات العقلية، يظن أنه قادر أن يجبر إيران على أن تقبل بالتنازل عن برنامجها النووي من خلال القوة التي يستخدمها ومن خلال عمليات القصف التي يقوم بها الآن إلى على إيران.
طيب 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 أعود إليك ضيفي أستاذ علي فوزي المحلل السياسي من القاهرة. أستاذ علي، أيضا ضمن التصريحات التي يعني الآن بدأت تخرج، نتنياهو له تصريح يعني غريب كما يقال، يعني يجب أن لا يخرج من موقع مسؤولية، بمعنى يعني هو أيضا نعلم جميعنا يرغب بتوريط أمريكا وإشراك أمريكا بشكل أكبر وبشكل علني، يعني أسميها بشكل علني. يعني هذا التصريح الذي يقول بأن أمريكا ساعدتنا أو ساعدت إسرائيل وجيش إسرائيل واستخبارات الإسرائيلية بمباغتة إيران، وذلك من خلال مطالبة إسرائيل علنا، أي أمريكا تطالب إسرائيل علنا بأن لا تضرب إيران، ونعمل على تهدئة إسرائيل، وأن هذا الموضوع موضوع ضرب إيران ليس الآن، هو طويل، وبالتالي سنحت الفرصة لإسرائيل أن تباغت بحسب المفهوم أو بحسب ما يعني يقوله نتنياهو مباغتة إيران. طيب يعني هذا الموضوع كيف يفهم الآن؟ يعني يقول أنه أمريكا غدرت بإيران ويعني ساعدتنا وفي المقابل الأمريكي الآن يقول هناك مساحة للجلوس على طاولة المفاوضات أيها الإيراني، تعال وتفضل مثلا، يعني شيء غريب عجيب صراحة. تفضل.
طبعا إسرائيل دائما أو نتنياهو شخصيا يحاول كل زي ما أشرت حضرتك وأستاذ فارس أنه تحاول إلصاق التهمة بالولايات المتحدة أنها هي من جعلت إسرائيل تضرب إيران، وده طبعا عكس ما يعلنه ترامب. ترامب يقول أننا ليس متورطين في هذه الحرب، إحنا كنا ماشيين في الاتفاق مع إيران، إحنا كنا نصل إلى اتفاق نووي إيراني وكنا سنجلس في الأحد هذا الأحد مع الإيرانيين، خصوصا أن ترامب نفسه قد أعلن أنه سيصل إلى اتفاق مع إيران أمام نتنياهو شخصيا عندما زار البيت الأبيض. فهذا الأمر لا يعجب نتنياهو أو يعجب الإسرائيليين بشكل كبير، لأنه يعلمون جيدا إذا وصل اتفاق مع الولايات المتحدة مع إيران هذا سيؤدي إلى امتلاك السلاح، البرنامج النووي الإيراني سوف يتم العمل عليه بشكل سليم ولا يستطيع إسرائيل ضربه. نتنياهو يريد اشتعال منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير حتى يتم اشتعال الفتنة ويتم استمراره في الحكم. نتنياهو كما يعني احنا بنسأل سؤال جميل جدا، لماذا نتنياهو احداث 7 اكتوبر كان من الممكن ان يتم استهداف بعض القيادات كما حدث او في قطاع غزة، ولكن دخل بالحرب في قطاع غزة ودخل بريا وتم تجويع الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة. كل ذلك لماذا؟ لان نتنياهو يريد التهرب من المسؤولية. عندما يتم إنهاء أو إسقاط هذه الحكومة المتطرفة بمعنى الكلمة سوف يتم محاسبتها أمام القانون وأمام الشعب الإسرائيلي. طبعا نتنياهو يريد التهرب من ذلك، وأيضا يريد إلصاق التهمة بالولايات المتحدة حتى لا تثق إيران بالولايات المتحدة مرة ثانية وتجلس معها إلى المفاوضات. لماذا سنعود إلى المفاوضات؟ هذا الأمر لو إحنا نثق في الولايات المتحدة أو الإيران ستثق في الولايات المتحدة مرة ثانية هذا سوف يجعل ضغط من الشارع الإيراني على الحكومة. كيف نثق في الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل من أجل ضرب إيران؟ كل ذلك يريد أنه لا تريد إسرائيل الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لأن ذلك سيهدد كما تدعي إسرائيل أنه يهدد أمنها ويهدد الشعب الإسرائيلي ووجود الشعب الإسرائيلي. ولكن أكد كما أكد الأستاذ فارس، إذا كانت إسرائيل تريد السلام كما تدعي وتريد الأخلاق كما تدعي لكانت تم الاتفاق على ما أطرحته مصر، أطرحت أكثر من مرة والدول العربية أطرحت أكثر من مرة. لماذا لا يتم قيام الدولة الفلسطينية على خطوط السابع من يونيو 67 الرابع من يونيو 67 وسوف تعيش الدولتين في سلام، ستعيش المنطقة في سلام، ولكن إسرائيل لا تريد ذلك، لا تريد ذلك، تريد تملك الأراضي الفلسطينية وتسيطر على سيناء وتسيطر على بعض الأماكن الأخرى الموجودة في المملكة العربية وأيضا تسيطر على الدول المجاورة من أجل حلم الذي يريد الصهيوني تحقيقه هو أرض المعاد من النيل إلى الفرات. كيف يحقق ذلك نتنياهو وإذا عم السلام في المنطقة؟ نتنياهو لا يريد سلام، لذلك دائما يسعى إلى اشتعال الفتن بين الدول الغربية وإيران، الدول الغربية والقاهرة، الدول الغربية وأي صحيح. دولة تريد السلام
فكل ذلك ولا أي عرض قدم ولا أي عرض قدم إن كان من الاجتماع الثلاثي الذي كان بين يعني مصر وقطر وإسرائيل وغيرهم بالحد الأدنى من أجل غزة، لم يوافق نتنياهو على أي اجتماع عربي ولا أي بند عربي. يعني نتنياهو يرغب في الحرب هذا معروف. طيب أستاذ علي، يعني الآن خلال العواجة التي تأتي، ولكن دعني أسأل هذا السؤال إلى الزميل فارس الصرفندي. فارس، يعني الآن نتنياهو يعني يخرج بتصريحات قوية صراحة، يقول بأنه دمرنا مفاعل طهران مفاعل أصفهان النووي، وبدون هذا المفاعل تحديدا أو هذه المنشأة لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي، أي بمعنى حرمنا إيران. هذه نظرية نتنياهو حتى الآن، وربما نظرية استخباراتية يدلي بها نتنياهو في مؤتمر صحفي طبعا. في المقابل إذن لماذا بعد كل هذا يطلب من إيران مجددا مثلا أو تلميحات للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ما أصلا كانت طاولة المفاوضات وكل ذلك من أجل مثلا عدم امتلاك سلاح نووي، وإيران طالما قالت مرارا وتكرارا شرعيا وأخلاقيا لا نريد أن نملك هذا السلاح. طيب الآن يعني طالما يتحدث ترامب أو عفوا نتنياهو بهذه الطريقة وترامب أيضا، بثقة عمياء بأنه لم يعد للإيراني أو لإيران استطاعة بامتلاك سلاح نووي، أين يذهبون بعد ذلك برأيك؟
أنا سأسأل سؤال بالمقابل، ألا تعتقد طاهر بأن هذه التصريحات هي تراجع خطوة إلى الوراء؟
صحيح.
وأن صحيح. هذه التصريحات هي محاولة إسرائيلية لأن يبرر وقف صحيح. العمليات العسكرية صحيح. ضد إيران، وأليس هذا الكلام هو جزء من